بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، إن هذا الدين الذي نتفيأ ظلاله وننعم بروعته ونسعد بالانتساب إليه، قد هيأ الله له رجالا عظماء عرفوا منزلته وحفظوا أمانته ورعوه فأحسنوا رعايته، قدموا في سبيله رقابهم وبذلوا أموالهم وهجروا أوطانهم، صدقوا الله فصدقهم، واستنصروه فنصرهم، واستعانوه فأعانهم، طابت سرائرهم وزكت ضمائرهم وحسنت أعمالهم، كان لهم في نبيهم قدوة، رجال لم يشهد لهم التاريخ مثيلا ولم تعرف لهم الدنيا شبيها، إيمان وتقى، خشوع وخضوع، صدق وطهارة، عفة ونقاء، تألق وصفاء، بر وإخاء، جهاد وتضحية. أمة الإسلام، ما أحوج الأمة في هذا الزمن أن تتعرف على تلك النماذج العظيمة والأمثلة الرائعة والقدوات الرفيعة، تقرأ في سيرهم وتتأسى بأخلاقهم وتقتفي أثرهم في زمن أصبح كثير من الهابطين وعدد من التافهين قدوات تحتذى ونماذج تحترم وشخصيات تحب، ينظر إليهم بإكبار ويلتفت إليهم بإعجاب، تؤخذ أخبارهم باهتمام، يقلدون في حركاتهم ويمجدون في أفعالهم ويعتنى بأحوالهم. أمة الإسلام، بين أيدينا اليوم أنموذج فذ عرف برجاحة عقله واتزانه منذ الجاهلية، حتى صارت إليه الأعنة والقبة من بين رجال قومه بالرغم من حداثة سنه، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهر أصحاب الردة وسوى بالتراب عرشي فارس والروم، هو البطل والأمير الذي يوجد حين تصهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة، هو المجاهد الذي لم تشهد الأرض عدوا للراحة مثله، كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه الرجل الذي لا ينام ولا يدع أحدا ينام، إنه أبو سليمان خالد بن الوليد ابن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله رضي الله عنه وأرضاه. لقد كانت شجاعة خالد ومهارته في القتال ورجاحة عقله أحد الأسباب من وراء إسلامه، فقد بلغت به الثقة بنفسه وقدراته القتالية مبلغا كبيرا يستطيع به الانتصار على أي قوة أمامه. فلما استطاع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصمود والانتصار رغم ضعفهم وقلة عددهم في معارك كثيرة منها بدر والأحزاب وهم الجانب الأضعف والأقل، بدأ خالد يبحث عن الأسباب، وقد خلا بنفسه وأخذ يفكر في أمر محمد وما صار إليه، وكيف أنه بشجاعته وثقته العالية بقدراته مع قريش وقبائل العرب لم تستطع أن تفعل شيئا في غزوة الأحزاب. ومن هنا أدرك خالد أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول من رب العالمين، فقال قولته المعروفة: والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لرسول، فحتى متى أذهب والله فأسلم. فذهب وقدم المدينة أول يوم من صفر سنة 8 للهجرة، وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا مع أبي سليمان خالد بن الوليد وسيرته هذه الوقفات. الوقفة الأولى شهادات تفوق وثناء في حق خالد بن الوليد. حسب خالد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له برجاحة عقله عندما قال: قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. وفي مؤتة يقول صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه صلى الله عليه وسلم تبرفان، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ولما أعد الروم جيشا لقتال المسلمين وقالوا: والله لنشغلن خليفة المسلمين على أن يورد خيله إلى أرضنا، رد عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فكتب إلى خالد في بلاد العراق بأن يترك العراق ويذهب ويتجه إلى الشام لمعارك الروم في بلاد الشام. يقول معاذ بن جبل في شهادة ثناء على خالد بن الوليد أمام الجيش الذي اجتمع في بلاد الشام، يقول لأفراد الجندي: أما إني، يقول عن خالد: أما إني لأرجو أن يكون الله قد أعطاه على جهاده المشركين وشدته عليهم وجهاده إياهم مع بصيرته وحسن نيته وإعزاز دينه أحسن الثواب، وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا. ثم يقول لأفراد الجند: أما والله إن أطعتم خالد لتطيعن مبارك الأمر، ميمون النقيبة، عظيم الغناء، حسن الحسبة والنية. يقول الجنرال مولتكة أعظم قادة الألمان في العصر الحديث، يقول متفاخرا: إن أستاذي في القيادة هو خالد بن الوليد. الوقفة الثانية شجاعته رضي الله عنه وإقدامه وثقته بالله عز وجل ثم بقدراته. في اليرموك لما اجتمع الروم بجيش جرار يزيد عدده عن 200,000 و40,000، مما حدا بأحد المسلمين الذي هاله هذا العدد الكبير أن يهتف قائلا: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فانبرى خالد مسرعا فأجابه فورا وقال: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. ولقد كانت ثقته بنصر الله لا حدود لها، فقد قال لأهل قنسرين وهو محاصر لهم: يا أهل قنسرين، إنكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. وفي معركة اليرموك وقد اجتمع الروم بكثرتهم، قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل، اشتبك الجيشان ودارت رحى المعركة، وكان خالد يقاتل ويرمق أرض المعركة كيف تدور، ثم يخوض على رأس 100 من جنده لا غير، وينقضون على ميسرة الروم وعددها 40,000، وخالد يصيح في 100 الذين معه: والذي نفسي بيده، ما بقي مع الروم من الصبر والجلد إلا ما رأيتم، وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم. فانهزم الروم أمامهم بإذن الله، فأحاط المسلمون بأعدائهم، وشاع الذعر بين جند الروم، وأعمل فيهم المسلمون السيوف والرماح. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد قتل من الروم 120,000 على الأقل، واستشهد من المسلمين 3,000 رحمهم الله ورضي عنهم. الوقفة الثالثة توهين عزائم الأعداء، عمل لا يجيده إلا خالد. كتب خالد رضوان الله عليه إلى رستم ومهران
وأهل فارس قائلا لهم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام، فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، وإن أبيتم فإن معي قوما يحبون القتل في سبيل الله كما تحب فارس الخمر والسلم. وفي يوم الولجة، وهي موضع بأرض العراق، بارز خالد بن الوليد رجلا من أهل فارس يعدل بألف رجل، فقتله خالد، فلما فرغ من قتله اتكأ عليه ودعا بغدائه، وجند هذا القائد ينظرون إلى هذا الموقف ودعا بغدائه. وكان هذا التصرف من خالد بمرأى من جند الفرس، فأوقع هذا التصرف الرعب في قلوب الأعداء، فأصبح كبارهم يتجنبون مواجهة فرسان المسلمين خوفا من القتل أولا، وخوفا من الذل والإهانة ثانيا. ولئن كان هذا التصرف من خالد يعتبر مظهرا من مظاهر الكبرياء، فإن ذلك مطلوب من المؤمنين على الكافرين في حال الحرب. فلقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، رأى أبا دجانة يتبختر في مشيته بين الصفين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله في غير هذا الموطن. الوقفة الرابعة: دهاؤه وخططه العسكرية. وسنكتفي بموقف واحد حتى لا يطول بنا المقام مع خالد رضي الله عنه، فإن في سيرته مواقف كثيرة. في موقعة الأنبار حفر العدو خندقا، ثم احتموا وراءه بحصن ينظرون إلى المسلمين من فوقه ساخرين ومستهزئين، ماذا سيصنع العرب الذين ما عرفوا إلا الصحراء؟ لكنهم ما عرفوا قدرات خالد العقلية، الذي ما إن رأى الخندق حتى أمر رضي الله عنه بنحر الإبل العجاف وإلقائها فيه، ثم دعا جيشه للعبور عليها، فأصبح من في الحصن سجناء بين يديه رضي الله عنه، يتوسلون أن يجردهم من أموالهم ومتاعهم وأن يبعثهم أحياء، فأجابهم لذلك رضي الله عنه وأرضاه: يا ابن الوليد، لك الأعنة كلها، فالق المقانب وادفع الأقوام، سترى المشاهد ترجف الدنيا لها، وترى الحصون تميد والآطام، بشر حماة الشرك منك بوقعة توهي القوى وتزلزل الأقدام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، الوقفة الخامسة: انتصارات المسلمين وعزل خالد. استطاع خالد بتأييد الله ثم بقيادته الفذة وشجاعته وتفوقه العسكري أن يقضي بجيشه على المرتدين وأصحاب الفتن، ثم اتجه لقتال الفرس والروم، فلم يهزم في أي موقعة بل انتصر فيها جميعا، ومن ذلك ذات السلاسل والمذار والولجة والأليس والحيرة وذات العيون وعين التمر ودومة الجندل والأنبار والحصيد والمصيخ والثني والزميل والفراض وكاظمة وغيرها في بلاد المشرق، ثم اتجه إلى الشام، فاستمرت انتصاراته ومحبة المسلمين وإعجابهم بخالد وثقتهم العالية به، وعرف بين الناس أن جيش خالد لا يهزم. ولما لعمر بن الخطاب من عقل ورأي سديد، وافقت القرآن العظيم في أكثر من موضع، ولما له من فراسة صائبة، فإنه لما تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق خاف إن قتل خالد أو مات أن تضعف همم المسلمين وحماسهم للحرب، فأراد الخليفة الجديد أن يثبت للناس أن النصر ليس مربوطا بخالد وحده، بل هناك من القادة من يقوم بما قام به خالد، وأن النصر بيد الله عز وجل. فكان عمر يقول: والله لأنزعن خالد حتى يعلم أن الله ينصر دينه. وكتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار: إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا عن خيانة، ولكن الناس فخموه وفتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بغرض فتنة. ولأن خالد لم تكن الدنيا أكبر همه، بل كان يسعى إلى مرضات الله، ولما وهبه الله من عقل راجح شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال: كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. فقد سلم قيادة الجيش العامة لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وقال خالد للناس عن أبي عبيدة يثني عليه: بعث إليكم أمين هذه الأمة. وبقي خالد في الجيش مع أبي عبيدة يبذل جهده ويقدم خالص نصحه، واستمر مع أبي عبيدة من نصر إلى نصر إلى أن انتهت المعارك مع الروم، ووضعت الحرب أوزارها في بلاد الشام، وخضعت جميع بلاد الشام لأيدي المسلمين. الوقفة السادسة في وداع خالد ووفاته رضي الله عنه. بعد أن قضى أبو سليمان رضي الله عنه حياته كلها يمتطي صهوة جواده تحت بريق سيفه مجاهدا في سبيل ربه، فقد خاض 100 معركة مزق خلالها جيوش الكافرين، وقصم خلالها ظهور المتنبئين، ونشر دين الله إلى العالمين، كانت وفاته رضي الله عنه 21 في خلافة عمر رضي الله عنه، وكانت وفاته في بلاد الشام في حمص، وقيل إنه توفي بالمدينة. فرحم الله أبا سليمان ورضي عنه. مات البطل الأمير الذي حمل شرف الجندي وتواضعه ومسؤولية الأمير وقدوته، وقد قال قولته المشهورة: لقد شهدت 100 زحف أو نحوها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، وها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، وما لي من عمل أرجى من لا إله إلا الله وأنا متشرس بها. وفي آخر لحظات حياته يملي وصيته إلى عمر بن الخطاب بأن يجعل فرسه وسلاحه وغلامه في سبيل الله عز وجل. مات خالد ولم يكن له من كنوز كسرى وقيصر شيء أبدا، فلم يستحوذ على شيء من ذلك وهو حي سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء الحق وتبليغ رسالة الإسلام. ثم يحمل أبو سليمان على أعناق الرجال، يحمل على أعناق أصحابه مودعا هذه الدنيا، وأمه ترمقه بعينين، وأمه ترمقه بعينين، اختلط فيهما بريق العزم بغاشية الحزن، تقول تودعه: أنت خير من 1000 ألف من القوم، إذا ما كبت وجوه الرجال أشجاع، فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبال، أجواد فأنت أجود من سيل غامر يسيل بين الجبال. فقال عمر: صدقت والله إن كان لك ذلك. ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد، ولكن أين فرس خالد التي طالما كان على ظهرها يهد عروش فارس والروم ويزيح من طريق الإسلام قوى التقهقر والشرك؟ لقد وقفها خالد مع سلاحه في سبيل الله، ولكن هل سيقدر فارس على أن يمتطي صهوتها بعد خالد؟ وهل ستذلل ظهرها لأحد سواه؟ نعم، رحل أبو سليمان رضي الله عنه الذي طالما كان يعلو بروح جيشه على الأهوال والأخطار، فيقول لهم قولته المشهورة التي ذهبت مثلا: عند الصباح يحمد القوم السرى. وها هو قد أتمم مسراه وعمل بما يرضي مولاه فودعنا. فدعونا أيها الإخوة نردد كلمات أمير المؤمنين العذاب الرطاب التي ودع بها خالد ورثاه. قال: رحم الله أبا سليمان ورضي عنه، ما عند الله خير مما كان فيه، ولقد عاش حميدا ومات سعيدا رضي الله عنه. أيها الإخوة، يا من يحب خالدا ويأمل أن يحشر معه بإذن الله في جنات عدن، في جنات النعيم، ويرغب بالاقتداء بسيرته واقتفاء أثره، ويتمنى لو كان جنديا بين جنوده. نوجه إليك هذه التساؤلات. أولا، إن خالد قد جرد نفسه من حظوظ النفس وطمع الدنيا، فهل أنت كذلك في معاملاتك وفي تصرفاتك؟ ثانيا، لقد كانت ثقة خالد بربه ويقينه بنصر الله وتأييده لا حد لها، فلم يعهد عن خالد خلال حروبه الطويلة أنه تأثر بعدد الكفار وعدتهم بقدر اهتمامه بصلاح جيشه وقوة صلتهم بربهم. فما حالك أيها الأخ الكريم في هذا الزمن وأنت ترى وتشاهد تقدم الأعداء وامتلاكهم لأحدث الأسلحة؟ فهل يهولك هذا الأمر وتضعف عزيمتك، أم تصدق مع ربك وترجع إليه وتصلح من نفسك وتوقن بأن قوة الله لا غالب لها، لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ ثالثا، إن خالد قد طهر الله به جزيرة العرب بمساحتها المترامية من أهل الردة والفتن، فهل طهرت بيتك بمساحته الصغيرة مما فيه من أدوات ومجلات تضعف الإيمان وتهدم الأخلاق؟ رابعا، إن خالد انتصر في 100 معركة، فهل انتصرت في معركة واحدة فقط وتلك المعركة هي جهادك مع نفسك؟ فإن نفسك قد دعتك لأمور لا يرضاها ربك، فهل استسلمت لها؟ هل استسلمت لها وانقدت لأمرها، أم تشبهت بخالد في معاركه فانتصرت عليها؟ أيها الأخ الكريم، عندما رفع الأذان فقال المؤذن الصلاة خير من النوم، فأشهرت النفس والشيطان في وجهك سلاح الكسل والخمول وحب النوم، فهل ذكرت الله وتوضأت واتجهت إلى بيت من بيوت الله مستشعرا أنك في ذمة الله عند خروجك منه؟ أيها الإخوة، إن من لم ينتصر في تلك المواجهات السابقة فليس أهلا بأن يكون وهو على حاله تلك أن يكون فردا وجنديا في تلك الجيوش المسلمة الموفقة، الذي وصفهم أحد نصارى العرب عندما دخل في الجيش وأخذ يتجول ويراقب الجند، فمكث 3 أيام ثم رجع إلى قومه فقال لهم: لا طاقة لكم بهم، لقد رأيت قوما يصومون النهار ويقومون الليل ويتناصفون فيما بينهم وألسنتهم لا تفتر عن ذكر ربهم حتى لا يستطيع الواحد أن يستمع إلى من بجواره لكثرة الذاكرين منهم. وبعد أيها الإخوة، فهذه إشارات بسيطة من حياة خالد بن الوليد، درس لنا في طريقنا إلى ربنا عز وجل. فرضي الله عن خالد البطل المجاهد الذي أعز الله به الدين ونصر به المؤمنين وأذل أنوف الكفار والمشركين. فاللهم إنا نشهدك على محبته ومحبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن ضعفت هممنا عن اللحاق بهم اللهم احشرنا معهم واجمعنا بهم وأكرمنا كما أكرمتهم ووفقنا للخير كما وفقتهم، وأقر أعيننا برؤيتهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك. اللهم إنا نسألك أن تجعل في شباب المسلمين من يقتدي بهم ويتشبه بهم ويقتفي أثرهم، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عباد الله، صلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لكل خير. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.